هذا الوقت مذموم، مذموم بالنسبة لصلاة العصر، هذا الوقت مذموم بالنسبة لصلاة العصر، يؤخرها باختياره حتى تصفر الشمس، هذا نهي، جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذم الأمراء الذين يؤخرون الصلاة إلى ذلك الوقت، وقال لمن يدرك ذلك من الصحابة أن يصلوا الصلاة في وقتها، فإذا يعني أقاموها يصلون معهم وتكون لهم إيش؟ نافلة، تكون لهم نافلة. وهذا ليس معنى كما مر معنا في أول درس أنهم يؤخرون الصلاة حتى يخرجوها عن وقتها يعني بالكلية، لا، إنما يؤخرونها إلى أوقات النهي، إلى أوقات النهي، إلى أوقات أهل الأعذار فيصلونها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذم على هذا الوضع والله أعلم، أنه ولكن صحح الصلاة خلفهم فجعلها نافلة. تفضل يا أخانا عبد الصمد.
كان هذا المجلس في ليلة الثامن عشر من شهر جمادى الأولى للعام الثالث والأربعين بعد المئة الرابعة والألف. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى تنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة يطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشيت تنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. قال مالك والد أبي سهيل: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى.
قائلة الضحى، ما عندك باب وقت الجمعة؟
باب وقت الجمعة، نعم صحيح.
أحسنت، أكمل.
أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. قال مالك: وذلك للتهجير وسرعة السير.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، ذكر الإمام مالك رحمه الله هذا الباب عقب الأحاديث الماضية، لأن وقت الجمعة يعني فيه خلاف هل هو وقت الظهر أو يتقدم وقت الظهر، فلذلك ذكر هذا الباب هنا. ثم ذكر عن عمه أبي سهيل ابن مالك وهو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أخرج له الجماعة وهو ثقة، عن أبيه، يعني اختلف في صحبته، هذا نافع والصحيح أنه ليس بصحابي وهو ثقة، وأبوه من أهل بدر صحابي، أنه قال: كنت أرى تنفسة لعقيل بن أبي طالب، بساط له خمل رقيق، يقول ابن عبد البر، وقيل بساط صغير يعني يجلس، يعني ابن عقيل كان يجلس إليه على هذا البساط، وكان نسابة عالما بأيام الناس، وكان الناس يجلسون إليه فيحدثهم بذلك. فهذه تنفسة لعقيل بن أبي طالب، قال: يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، حتى يعني تطرح في ذلك المكان حتى يعرف زوال الشمس ويعرف الفيء بذلك. قال: فإذا غشي التنفسة كلها ظل الجدار، ظل الجدار، خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. ومعنى هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يصلي الجمعة إلا بعد الزوال، بل بعد الزوال بمدة أيضا بعده بقليل، وليس عند الزوال. وأورده المصنف رحمه الله للرد على من يقول بمن روى عن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي الجمعة قبل الزوال، روي في ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن أبي بكر رضي الله عنه، وعن عثمان وجاء أيضا عن علي، ولكن الإسناد في هذه الرواية فيه رجل مجهول. وهذا الحديث إسناده صحيح عن عمر الآن وهو خليفة، كان لا يصلي، كان يصلي بعد الزوال بقليل كما يدل عليه هذا الأثر. قال: وصلى الجمعة. قال مالك: والد أبي سهيل. ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى، يعني بعض العلماء قلب هذا الأثر فجعله لصالحه وهم الحنابلة، قالوا قائلة الضحى يعني ما كانوا يقيلون إلا في الضحى، فمعنى هذا أنه كان يصلي قبل الزوال، كان يصلي الضحى. والصحيح من هذا الأثر هو كما سمعتم أنه كان لا يصلي إلا بعد الزوال، يفهم من هذا الأثر أنه يصلي بعد الزوال، لذلك ذكر الطين فسه وأن ظل الجدار يرجع حتى يزيد قليلا حتى يزيد قليلا، وقد بين ذلك الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار، لأن هذا الباب لم يذكره في التمهيد، لأن من شرطه في التمهيد أن يذكر الأحاديث المسندة، وهذا أثر موقوف يذكره في الاستذكار، فذكر الباب مع شرحه في الاستذكار. فذكر ابن عبد البر رحمه الله أن هذا الأثر يدل على أن عمر كان يصلي الجمعة بعد زوال الشمس على وقت الظهر، على وقت الظهر. ومعنى قوله فنقيل قائلة الضحى أي نقيل بعد صلاة الجمعة، بعد صلاة الجمعة الذي كان يصليها عمر بعد زوال الشمس قائلة الضحى، التي كنا نقيلها في سائر الأيام وقت الضحى نقيلها يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، هذا معنى هذا الأثر والله أعلم. وأما أثر عثمان رضي الله عنه الذي هو من طريق عمرو بن يحيى المازني عن أبي، عن ابن أبي صليط وهو عبد الله بن أبي صليط، وأبوه اسمه أسيد بن عمرو كان بدريا، وعبد الله هذا ذكر في الصحابة وذكره ابن حبان في الثقات وترجم له الحافظ في تعجيل المنفعة، تعجيل المنفعة الكلام الأول على هذا، لقد جعلته في والد نافع هنا. الشاهد أن هذا ابن أبي صليط يعني ذكره ابن حبان في الثقات. وإيش معنى الأثر؟ أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل، يعني استدل به أيضا على أنه صلى عند الزوال، صلى عند الزوال ثم ذهب إلى هذا المكان من المدينة يقال له ملل وصلى العصر هناك. قال: وذلك للتهجير وسرعة السير، يعني عجل بصلاة الجمعة وأسرع حتى أدرك العصر في ذلك المكان وهو مكان يقال له ملل، كما قال الإمام مالك: قال وذلك للتهجير وسرعة السير. بعضهم قال لا ما يصلح، ما يستطيع إلا إذا صلى قبل الزوال، والإمام مالك أوله بما سمعتم. قال والإمام، قال ابن عبد البر: وعثمان لا يخالف عمر، عثمان لا يخالف عمر في سيره. فالشاهد أنه ذكر أنه لم يثبت عنهم ذلك، لكن جاء عن معاوية وجاء عن عبد الله بن الزبير وجاء عن غيرهم الصلاة قبل الزوال جمع، وجاء في ساعة الجمعة بست ساعات، إذا حسبنا ست ساعات من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر. الشاهد أنه يجوز يعني على مذهب الإمام أحمد أن تصلى الجمعة قبل الزوال بساعة، يجوز ذلك، وقد رجح هذا جمع من أهل العلم. أما جمهور العلماء فإنهم يقولون بأن وقت الجمعة هو وقت الظهر، ويبدأ من زوال الشمس وينتهي كما ينتهي وقت الظهر عند مصير ظل الشيء مثله، هكذا قال جمهور العلماء. وهذا والله أعلم من حيث العمل هو الأقرب، من حيث العمل هو الأقرب وعليه أكثر أهل العلم، وإن كان القول بالجواز قبل ذلك يعني بساعة، قبل ذلك بساعة هو يعني يجوز، يجوز لثبوت ذلك عن بعض الصحابة وعلى من يؤول حديث أبي هريرة بأن الساعة ساعات، وإذا كان 6 ساعات فإنه قبل الزوال يكون ذلك، أو 5 ساعات يكون قبل الزوال بساعة. فلذلك وجاء حديث أنس يعني في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة عند زوال الشمس، عند زوال الشمس، وأخرجه البخاري في الصحيح. على كل، الجمهور على أن وقت الظهر، وقت الجمعة هو وقت الظهر، وما خالف في ذلك إلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فأجاز وقتها، فأجاز الصلاة قبل الزوال، فأجاز الجمعة قبل الزوال. وبعض وكثير من الحنابلة، وهي رواية عن الإمام أحمد، أن وقت الجمعة هو وقت صلاة العيد، يعني يبدأ من بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال، هذا في الابتداء. وعلى كل، كما سمعتم أن العمل والأقرب والأكثر على أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، والله أعلم بالصواب. تفضل. تفضل.
عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
عليه الصلاة والسلام،
من ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. وعن نافع ان عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما كان يقول: اذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. وعن مالك رحمه الله أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. وعن مالك رحمه الله أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير.
طيب، هذا الباب، باب من أدرك ركعة من الصلاة، فهل يكون مدركا للصلاة أو يكون لا، ليس مدركا للصلاة، مدركا للصلاة أداء أو لا، مدركا لوقت الصلاة، مدركا لفضل الصلاة وثواب الجماعة، هذا كله يدخل في قوله من أدرك ركعة. ثم أورد الحديث من طريق ابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، مشهور بكنيته، وقيل اسمه كنيته، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. المقصود بالركعة بسجدتيها، هذا الأصل، المقصود بالركعة بسجدتيها. فإذا أدرك مثلا من صلاة الفجر ركعة فقد أدرك الصلاة، يعني أدركها أداء، يعني وقتها أداء. وأيضا أدرك إذا مع الجماعة، لأن المقصود من أدرك من الصلاة، هل هذا مقصود بالوقت؟ مر معنا الكلام على الوقت في الحديث الماضي، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح، ذاك الحديث المقصود به الوقت، وهذا الحديث المقصود به الصلاة، هل الجماعة؟ يدخل في ذلك وهو الأصل. هل الوقت؟ يدخل في ذلك أيضا. هل فضل الثواب؟ يدخل في ذلك أيضا، والله أعلم، ولا نخص شيئا عن شيء. لكن في البداية، من أدرك ركعة من الصلاة، ما هي هذه الصلاة؟ المقصود صلاة الجماعة، مقصود صلاة الجماعة والله أعلم، ويدخل أيضا الاحتمالات الأخرى في هذا. فمن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. إذا أدركت الإمام قائما في آخر ركعة في صلاة الفجر أو صلاة الظهر أو أي صلاة من الصلوات فقد أدركت الصلاة، أدركت الصلاة بثوابها، وهذا نص الحديث. ثم أورد المصنف رحمه الله أثر عمر بن الخطاب، أثر عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. إذا فاتتك الركعة، ما قال الركوع هنا، قال فاتتك الركعة، والركعة هذا معناه كحديث كالحديث كحديث المرفوع كالحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاتتك السجدة يعني لا تعتد بما بعد ذلك. ما هو بعد ذلك؟ الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه إلى آخر ما بعد ذلك. ثم عقبه بما يعني بلاغ عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت، وهو ثابت كان يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. جاء عن زيد بن ثابت، جاء عن زيد بن ثابت عن ابن مسعود وعن غيرهما أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وهذا يعني أخص من الأول. الأول الركعة، فالركعة تدخل فيها إيش؟ القيام، يدخل فيها القيام وقراءة القرآن، قراءة الفاتحة الذي هو واجب في هذه الركعة، ويدخل فيه الركوع. فمن أدرك الركعة بقيامها وقراءتها وركوعها فقد أدرك الصلاة. هذا لفظ الحديث المرفوع، هذا لفظ الحديث المرفوع. بقي هل من أدرك الركوع ولم يدرك القيام والقراءة يكون مدركا للصلاة ولفضل الجماعة وعليه فلا يقضي هذه الركعة؟ هذه المسألة الخلاف فيها قوي وشديد، وألفت فيها الرسائل والكتب، الخلاف فيها قوي جدا، وهي متعلقة بمسألة القراءة خلف الإمام، متعلقة أيضا بالقراءة خلف الإمام. وكما تعلمون قد ألف الإمام البخاري جزءا في هذا، وهكذا الإمام البيهقي، وهكذا المعلمي، وهكذا الصنعاني، جمع ألفوا في هذه المسألة، وهي مسألة قوية من كبريات المسائل، المسائل الكبار التي اختلفت فيها أنظار الحذاق من أهل العلم. وعلى كل، من أدرك ركعة من الصلاة يعني فقد أدرك، فقد أدرك إيش؟ الصلاة وأداء. والله أعلم، جمهور الأئمة والعلماء من المتقدمين والمتأخرين يقولون أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، بأن الركعة تدرك بإدراك الركوع. الإمام البخاري رحمه الله في رسالته جزء القراءة خلف الإمام يرجح أن من لم يدرك القراءة والقيام مع الإمام لا يدرك هذه الركعة، لا يدرك هذه الركعة. ويعني من أدرك الإمام راكعا فإنه لا بد أن يأتي ويقضي هذه الركعة فإنه لم يكن مدركا. ونقل هذا المذهب عن كل من قال بوجوب القراءة خلف الإمام، وهم جمع من الصحابة وجمع من التابعين، جمع من الصحابة وجمع من التابعين. ونقل ذلك عنه أيضا الحافظ ابن حجر في فتح الباري وغيره من أهل العلم. فالمسألة قوية. شيخنا مقبل رحمه الله كان يرجح أن الركعة لا تدرك بإدراك الركوع، وهكذا الشوكاني رحمه الله في أحد في القول المشهور عنه، قول مشهور عنه. المعلم كذلك في رسالته يذهب إلى هذا، له رسالة يذهب إلى هذا. الصنعاني رجح قول الجمهور في رسالته. البيهقي يرجح في رسالته مثل ما رجح الإمام البخاري رحمه الله أنه لا بد من القيام والقراءة حتى تدرك الركعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أثر أبي هريرة من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. أبو هريرة الذي أعرفه أنه لا يقول بإدراك الركعة أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، وإنما يقول لا بد أن تأخذ مكانك من الصف، ثبت هذا عنه، لا بد أن تأخذ مكانك من الصف، ونهى أن يركع دون الصف، وأمر بالقراءة خلف الإمام، بالقراءة خلف الإمام بالفاتحة. فالشاهد أن مذهب أبي هريرة الذي نقله عنه الإمام البخاري وغيره من أن أنه لا بد من إدراك الإمام قائما حتى تدرك الركعة، والله أعلم، والله أعلم بالصواب. شيخنا الشيخ زيد بن هادي المدخلي رحمه الله كان يرجح رأي البخاري، ثم في آخر حياته رجح قول الجمهور، رجح قول الجمهور بأن الركعة تدرك بإدراك الركوع. الشيخ الألباني له بحث موسع في هذا في إرواء الغليل وفي غير ما كتاب من كتبه، يقول بأن الركعة تدرك بإدراك الركوع. الشيخ العثيمين كذلك، اللجنة الدائمة كذلك، الشيخ بن باز كذلك، كلهم يرجحون قول الجمهور، والله أعلم بالصواب. تفضل. قبل هذا جمهور العلماء أيضا قالوا من أدرك جزءا من الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة، جزءا من الصلاة حتى في آخر التشهد أدرك فضل الجماعة، يقولون بهذا ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فاتك إذا أتيتم نعم فما فلا تأتوه أنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قالوا فأمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة يدل على أنه يعني إذا رأى الإمام أو وجد الإمام في أي وضع كان من الصلاة فإنه يدل على أنه أدرك فضل الجماعة، والله أعلم. تفضل.
الشمس ميلها وعن داود بن الحسين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته،
يعني الأكثر على نافع مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها، يعني ميلها من الزوال، ميلها إذا عند الزوال، هكذا جاء تفسيره عن جمع غير عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فهكذا قال. وفي الأثر أثر ابن عباس دلوك الشمس إذا فاء الفيء كذلك، وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته، يعني دخوله، والله أعلم، دخوله في الظلمة، يعني رجوع الظل عن المغرب إلى المشرق، وذلك من الزوال منتهاه الغروب. وهذه الآية وهو قول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أحد الآيات التي جمعت الصلوات الخمس. يعني بعض العلماء قالوا إن الله عز وجل ذكر أوقات الصلوات في القرآن واستدلوا بهذه الآية، والآثار في ذلك يعني ما جاء شيء مرفوع، إنما جاء بالسنة بيان الأوقات جاءت بها السنة، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، والحمد لله. تفضل أكمل، خلينا نكمل هذا الباب.
أنا عندي النسخة جامع الوقود.
نعم هو كذلك عندي، عندكم غير ذلك؟ تفضل. طيب هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر متفق عليه، الذي تفوته صلاة العصر، هذا في أهمية هذه الصلاة العظيمة، أهمية هذه الصلاة العظيمة اجتمع فيها الملائكة وتجتمع في صلاة الفجر، والذي تفوته صلاة العصر أي حتى يخرج وقتها كأنما وتر أهله وماله، يعني كأنما فقد أهله وأصيب فيهم وأصيب في ماله أيضا فلم يكن له شيء من ذلك. هذا لعظم هذه الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فصلاة العصر لها شأن عظيم، وهي الصلاة الوسطى الذي ذكر الله عز وجل الأمر الخاص بعد الأمر العام، بالمحافظة عليه، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فذكرها بعينها بعد دخولها في الأمر العام دليل على عظم هذه الصلاة عند الله سبحانه وتعالى، فيجب أن يعني يزيد المسلم من الاهتمام لها والمحافظة عليها. تفضل. طففت يعني نقصت من أجل هذه الصلاة بتأخرك. الشاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا زاد، ويحيى بن سعيد أن عمر هذا منقطع، لكنه يعني جاء الحث في زيادة اهتمام لصلاة العصر في الأحاديث التي ذكرت سالفا، والله أعلم. تفضل. على كل هذا الفقه يعني قد نطيل فيه الكلام ويزيد عن الوقت، نرجو إن شاء الله قول مالك هذا والأقوال التي ذكرها إلى الدرس المقبل. وإلى هنا، والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال في الدرس ما هو خارج الدرس يتفضل. تفضل يا ابو الصمد.
الذي تفوته صلاه العصر فكانه وتر باهله وماله، او كما جاء في الروايه وتر اهله وماله. ذكرت مقامكم انه من فاتته الصلاه حتى اخرها الى ان يخرج وقتها.
نعم.
ويعني هل يتنزل هذا الحديث على او حكم هذا الحديث على من فاتته الصلاه في الجماعه ام لا؟
لا، المقصود عن الوقت مش عن الجماعة، المقصود عن الوقت. بارك الله فيك، حفظك الله. تفضل يا خانة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخنا.
الله يبقيك. تعلم الوقت كفاية فرض على المؤذن إذا لم يكن يعني إذا مثلا عندنا التقويم الحسابي، وهذا الحمد لله الناس على التقويم الآن. لكن إذا عندك مثلا في قرية والمؤذن يجب عليه أن يعرف الأوقات، يجب أن يقيم الناس من يعرف أوقاتهم في دخول الصلاة وخروج الوقت ووقت إفطار الصائم وهكذا، هذا يجب إذا قام به البعض سقط عن الآخرين إن شاء الله. تفضل.
من وصل في آخر الجماعة، من وصل المسجد في آخر الجماعة ووجد الناس يتشهدون التشهد الأخير وعلم ذلك، هل يحصل له أن يدخل معهم في الصلاة ومن ثم يحصل على فضل الجماعة؟ يعني أقصد إذا دخل المسجد ومعه جماعة معه آخرون، أم ينتظر أن تنقضي الصلاة ثم يأتي بجماعة ثانية لمن رأى الجواز في ذلكم ويصلي معهم جماعة، أيهما أولى وأفضل؟
الأولى والأفضل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدركتم فصلوا حتى وإن كان في آخر الصلاة وإن كنتم جماعة، هذا الأولى. على أن بعض العلماء يقول لا، ينتظر طالما لكم جماعة، على من يقول أن فضل الجماعة يكون بإدراك ركعة، بإدراك ركعة، لهذا الحديث من أدرك ركعة من الصلاة قالوا تدرك فضل الجماعة بإدراك ركعة ليس بإدراك جزء من الصلاة. فإذا كان الأمر كذلك فينتظر، ينتظر طالما أنه ما أدرك الركعة الأخيرة فإنه لن يكون مدركا لفضل الجماعة. طيب، فيقولون ينتظرون ويصلوا جماعة أخرى، ولكن الأقرب والله أعلم لحديث هذا حديث أبي هريرة أنه يعني هو مأمور الآن أن يدخل ومأمور أن يدخل مع الإمام، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا يصدق على ركعة ويصدق على جزء من الصلاة، والله أعلم بالصواب. وإياكم حفظكم الله. طيب، نختم بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر ونختم المجلس. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا من الذين يقولون القول ويستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.